دلونتيد هيلدبراندت، تاريخ العهد القديم، حرفته، واللاهوت، المحاضرة 13. علامة حقوق الطبع والنشر 2020، دلونتيد هيلدبراندت. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في مقرره التاريخي والأدب واللاهوت في العهد القديم، المحاضرة رقم 13 عن سفر اللاويين، القداسة وقوانين النقاء والمشاكل. مكيف الهواء. معاينة الاختبار من 12 إلى 2:33 دقيقة صباحا. أيها الصف، فلنبدأ هنا. لدينا الكثير للقيام به اليوم. سنحاول تغطية سفر اللاويين، وهو الكتاب الأكثر روعة في العهد القديم. سنحاول أن نجعلها ترقص اليوم بالنسبة لنا. في مسابقة يوم الخميس، ماذا لدينا؟ الخميس هو استراحة رباعية. إذن لديك يوم الخميس إجازة عيد ميلاد مجيد. في يوم الخميس التالي ستعمل على كتاب يشوع. سفر يشوع حوالي 24 إصحاحا. إنها ليست كبيرة أو سيئة. هناك مقالة عن مفهوم الحرب، وقد تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لك. إنها حرب وحب جارك مثل نفسك، لذا فهو يجمع هاتين الفكرتين معا. ثم هناك أيضا بعض آيات الذاكرة. يبدأ المزمور 100، اهتفوا للرب. هذا مزمور مشهور آخر، ليس مشهورا تماما مثل المزمور 23، ولكن هناك آيتين وهناك يشوع 1:8، وهي آية كلاسيكية حقا في سفر يشوع. لذلك سوف تعمل على يشوع. سأبدأ بمحاولة اللحاق بكم يا رفاق. ربما لن أتمكن من اللحاق بك طوال الفصل الدراسي، لكنني سأبدأ في التحرك بشكل أسرع. سننهي جزءا كبيرا من سفر اللاويين اليوم، وربما ليس كل الكتاب. لذلك سوف تعمل على يشوع. سوف نعود مرة أخرى إلى سفر الخروج وسنصل إلى سفر اللاويين. قبل أن نفعل ذلك، دعونا نفتتح بكلمة صلاة ثمانة نتناولها. باء قانون الخروج بشأن الإجهاض. لا 2 من 34 إلى 10 54. دعونا ننتهي من سفر الخروج. ما أود فعله هو تقديم هذا القانون في سفر الخروج، وهذا ما يسمى السوادق القضائية. ما هو السوادق القضائية؟ هل تدرك أن هناك قوانين مثل لا تقتل؟ لا يجوز لك أن تسرق. ألا تشهد بالزور؟ هذه هي القوانين البدائية ذات المبدأ العام. هناك نوع آخر من القانون يسمى السوادق القضائية. السوادق القضائية تسير على النحو التالي: إذا كان جوني يشرب ويقود جوني، فسيتم وضع جوني في السجن. إنه نوع من القانون الذي يمنحك حالات محددة، ولهذا السبب يسمونه السوادق القضائية. إذا فعل الشخص هذا، فسوف يحدث هذا. إنه إذن مع حالات محددة تصف ما يجب أن يحدث. إذن ما لدينا في سفر الخروج الإصحاح 21 هنا هو قانون قضائي محدد. اسمحوا لي أن أقرأ المقطع من خروج 21:22. يقول: إذا كان الرجال يتقاتلون شرطة، إذن لديك رجلان يتقاتلان. إذا ضرب الرجال اللذان يتشاجرون امرأة حاملا، إذن لديك رجلان يتقاتلين، وماذا يحدث؟ تحاول المرأة تفكيكها أو أي شيء آخر، تدخل في القتال. لديك رجلان يتقاتلان، ثم إذا تعرضت المرأة الحامل للضرب وتلد قبل الأوان، ولكن لا يوجد إصابة خطيرة، ويجب تغريم المخالف. يجب تغريم الرجل الذي يضرب المرأة الحامل بكل ما يطلبه زوج المرأة وتسمح به المحكمة. ولكن إذا كان هناك ضرر خطير، فعليك أن تأخذ نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض. سوف نسمي ذلك ماذا؟ ليكس شرطة سفلية. هل تتذكر العين بالعين والسن بالسن؟ هذا مدرج بالفعل هنا. العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والحرق بالحرق، وهذا يسمى قانون الانتقام. ويرد قانون الانتقام في هذه السوابق القضائية. الآن ما الذي يحدث بالفعل هنا؟ لديك رجلان يتقاتلان، وهذه المرأة تتدخل وتحاول إنهاء القتال. الرجل يلكمها. والآن نقول أن هناك حالتين نتجتا عن ذلك. أحدهما إذا لم يكن هناك إصابة، لا ضرر لمن؟ يتم تغريم الرجل الذي ضربها. ليس هناك أي ضرر للمرأة، ولكن يبدو أن المرأة أجهضت أو أنجبت طفلا، ويفترض هنا أن الطفل يموت. لذا يجب على الرجل الذي ضربها أن يدفع غرامة مقابل فقدان الطفل. إذن ما يحدث هو أن لديك هنا موقفا حيث توجد في الأساس ولادة مبكرة مع تعرض الطفل لإصابة، وعلى الأرجح الموت بسبب الولادة المبكرة في ذلك الوقت. لم يكونوا يقومون بالتجهيزات الأولية كما نفعل في المستشفيات اليوم التي تنقذ الحياة من الأم والطفل. في ذلك الوقت كان الطفل يموت في كثير من الأحيان. لكن لاحظ ما هي العقوبة. العقوبة هي أن يتم دفع الرسوم. وهذا يثير التساؤل حول الجنين. هل الجنين إنسان قبل ولادته؟ والجنين الآن يعاني من الإجهاض نتيجة تعرض المرأة للضرب. إشعار يتم فرض رسوم هنا يتم ترتيبها من قبل الزوج. لذلك يبدو أنه قابل للتفاوض. هذه الرسوم قابلة للتفاوض، وقد تعتمد على الشهر الذي كانت فيه، سواء كان مبكرا أم متأخرا وأشياء من هذا القبيل. لكن إذا أصيبت المرأة وقلنا إذا حدث ضرر لها، حسنا فلنرجع. وإذا ضربت المرأة فالعين بالعين بالسن بالسن. العين بالعين والسن بالسن للمرأة إذا تضررت. الآن لماذا سيكون هناك أقل للجنين الذي يموت؟ لماذا ستكون العقوبة أقل؟ بالمناسبة في تلك الثقافة أيضا، إذا أصيب العبد بأذى فهل كانت هناك رسوم تدفع مقابل إصابة العبد بدلا من العين بالعين والسن بالسن؟ فهل هناك تسلسل هرمي معين لكيفية تطبيق الغرامة؟ والآن هل يخبرنا هذا المقطع بأي شيء عن مسألة الإجهاض؟ لقد استخدم الناس هذا المقطع للإجهاض. فهل الإجهاض هو السؤال هنا حقا؟ هل هذا المقطع يتناول مسألة الإجهاض؟ لا، ليس كذلك. رجلان يتشاجران وامرأة تقف في المنتصف، وبام، لقد ضربوها وأجهضت. الآن اسمحوا لي أن أعمل على جانب آخر من هذا. هل النية مهمة من حيث العقوبة؟ أنا أقود سيارتي على طريق العنب. هناك طفل يركب دراجته. الطفل فجأة أدار دراجته وانحرف أمامي مباشرة، وضربت الطفل وقتلت الطفل تحت سيارتي. لقد قتلت الطفل للتو. سؤال: هل سأظل في السجن بقية حياتي لقتل ذلك الطفل؟ هل من المحتمل أن أندم على ذلك لبقية حياتي؟ نعم، لكن هل أذهب إلى السجن بسبب ذلك؟ الآن بالمناسبة في هذا الموقف هل قتلت الطفل؟ لقد قتلت الطفل. سؤال: هل أدخل السجن بتهمة القتل؟ لماذا لا أذهب إلى السجن بتهمة القتل؟ هل تدخل السجن بتهمة القتل الخطأ؟ هل سأذهب إلى السجن هنا؟ إذا انحرف الطفل أمامي هكذا، جزء من دفاعي سيكون هل كان خطأي أم كان هناك أي شيء يمكنني فعله؟ كانت الفرامل جيدة في سيارتي وأنت لا تفهم، ربما لم أضغط على الفرامل حتى. لقد انحرف الطفل للتو وانتهى الأمر. سؤال: هل كان هناك أي حقد وسبق؟ فهل يحسب الحقد والظن؟ نعم. الآن هل من الممكن أن نفترض أن مكابحي كانت سيئة ولم تتمكن مكابحي من إيقاف سيارتي؟ هل تسمي ذلك ماذا؟ الإهمال. يمكن أن يكون هناك إهمال وأشياء من هذا القبيل، ولكن في هذه الحالة لم يكن هناك أي حقد أو تدبير مسبق. الآن دعونا نعود إلى المرأة التي تعرضت للضرب. الرجل يخرج المرأة من ظهره. تحاول المرأة أن تسحب هذا الرجل من زوجها أو شيء من هذا القبيل ويذهب وأم. يعطيها مرفقا أو شيء من هذا القبيل. السؤال: هل يحاول الرجل إيذاء المرأة لإبعاد المرأة عن ظهره؟ نعم. لذلك بالنسبة لها الأمر يسير وجها لوجه. سؤال: يضرب الجنين فيسقط الجنين. هل كان هناك أي نية ضد الطفل؟ ولم تكن هناك نية ضد الطفل. بمعنى آخر، نعم، المرأة كان يحاول ضربها لكنه لم يكن بالضرورة يحاول ضرب الطفل. لذا أعتقد أن هناك فرقا بين هذين الاثنين. لذلك يتم فرض غرامة على الطفل. وهل لهذا علاقة بالإجهاض؟ لا، لا. هل يجب أن تكون حذرا جدا بشأن سحب الآيات بهذه الطريقة واستخدامها لأغراض لم تعط من أجلها؟ ولم يعط هذا ليعطينا موقف الكتاب المقدس من الإجهاض. بالمناسبة، هل لهذا علاقة بالجنين؟ نعم، إنها كذلك، لكنها ليست مخصصة لهذا الغرض، وأعتقد أنه يجب عليك توخي الحذر بشأن سحب الآيات بهذه الطريقة واستخدامها لأغراض لم يتم تصميمها أو المقصود منها. هذه هي وجهة نظري لهذا. كن حذرا بشأن سحب الآيات من سياق الكتاب المقدس واستخدامها في سياق مختلف لم يتم تصميمها من أجله. وهذا ما يسمى السوابق القضائية. إذا تشاجر رجلان وضرب الرجل المرأة، فهذا ما يسمى السوابق القضائية. فإذا حدث هذا، ثم حدث هذا، فهذه ستكون عقوبة ذلك. لذا فإن المعنى الضمني بالنسبة للبعض هو أن الجنين إنسان. لكن هذا لا يعالج هذه المشكلة حقا. هذا ليس الهدف من هذا. هل الجنين ذو قيمة؟ نعم، لكنه لا يجيب على السؤال كله. بالمناسبة، أنا مؤيد للحياة بشدة، جدا جدا، لكن ما أقوله هو أنه عليك أن تكون حذرا فيما يتعلق بالسياق. قم بتطوير حجج جيدة ولا تستخدم آيات مثل هذه، والتي ليس من المفترض أن تستخدم بهذه الطريقة. جيم مقدمة لسفر اللاويين 10 من 55 إلى 12 24. والآن ننتقل إلى سفر اللاويين. سفر اللاويين الكتاب الأكثر متعة في العهد القديم. سأحاول أن أجعل هذا مثيرا للاهتمام. في الواقع، لأكون صادقا معك، قمت ذات مرة بتدريس دورة كاملة عن سفر اللاويين، وفي الواقع قضينا وقتا ممتعا. المشكلة هي أن سفر اللاويين يبعد آلاف السنين عن ثقافتنا. الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو: كونوا قديسين كما أنا الرب ألهكم قدوس. هذا هو الموضوع الرئيسي، القداسة. وبالمناسبة، هذا الكتاب يسمى سفر اللاويين. إذا حذفت شرطة كالشرطة من النهاية هنا، فمن يتحدث الكتاب؟ سفر اللاويين. يتعلق الأمر باللاويين ومن هم المجموعة الأخرى من الناس. اللاويين والكهنة. ما هو الفرق؟ ما هي اللاويين؟ وهم من سبط لاوي. فهم لاويون إذا كانوا من سبط لاوي. ما هم الكهنة؟ من أين أتى الكهنة؟ نسل هارون؟ نعم، فهارون لاوي، وأما نسل هارون فهم كهنة. تم تعيين هارون رئيسا للكهنة، وأبناؤه وأبناء أبنائه أيضا أصبحوا كهنة. فأبناء هارون هم الكهنة. اللاويون يحملون معدات خيمة الاجتماع. ماذا يفعل الكهنة؟ ويخدم الكهنة عند المذبح وفي قدس الأقداس وأشياء من هذا القبيل. أما الكهنة فيشتغلون بتقديم الذبائح، أما اللاويون فهم الذين يحملون المسكن. دل الدين الخارجي والداخلي من 12:25 إلى 2:03 مساء. هل الدين شخصي وخاص بشكل فريد مع القليل من المتطلبات الخارجية؟ هل قمنا في ثقافتنا؟ هل من غير المناسب تقريبا التحدث في الساحة العامة عن دينك؟ هل أسكت بقدر التعبير العام التعبير العلني عن المسيحية؟ هل تم إسكاته تقريبا في الساحة العامة؟ من المفترض أن يكون دينك شيئا شخصيا وخاصا، شيئا تحتفظ به لنفسك. إنه أمر مضحك في ثقافتنا، أليس كذلك؟ سؤال: هل الحديث عن أولى أم رؤية في العلم؟ ما هو الأكثر قبولا في ثقافتنا؟ نعم، هل حصلت على المفارقة هناك؟ إنه أمر لا يصدق. إن الشيء الذي يجب أن يكون خاصا جدا يتم نشره للعامة ولا بأس بذلك. لقد تم إسكات شيء ينبغي أن يكون عاما. إذن هل هذا شيء أريدك أن تفكر فيه فيما يتعلق بكيفية إسكات التعبير الديني في ثقافتنا؟ لقد كان الأمر هادفا جدا وقد شاهدته يحدث على مدار 40 عاما. إنه أمر خاص جدا، والآن يكاد يكون من المستحيل التحدث عن الدين علنا. هل للدين أشياء خارجية؟ وهل للدين تعبير خارجي أم أنه شخصي وخاص فقط؟ العبادة في دراسات العهد القديم من 2:04 إلى 11:57 مساء. وهنا سؤال آخر: ما هي في العهد القديم؟ الآن عندما استخدموا كلمة عبادة في كثير من الأحيان تعود أذهان الناس إلى هذا الرجل جيمي جونز الذي يشرب الكول أيد وكل الأشخاص الذين ماتوا، هذه عبادة. الطائفة هي أناس تم غسل دماغتهم ويدخلون في هذا النوع من السياق المغلق للعبادة. هذا ما فيه بشأن العبادة. عندما تكون في دراسات العهد القديم لا يمكنك التفكير بهذه الطريقة. في دراسات العهد القديم العبادة هي أي شيء تفعله خارجيا للرمز إلى دينك. فمثلا عندما صلينا قبل الدرس، سؤال: هل أحنيت رأسي وأغمضت عيني للصلاة؟ لقد أحنيت رأسي، هل هذا جزء من العبادة؟ نعم، هذا جزء من العبادة، وهذا شيء أفعله خارجيا. عندما يصلي شخص ما، هل يخلع بعض الناس قبعاتهم للصلاة لإظهار الاحترام؟ هل يفعل أي شخص هذا يعبر نفسه؟ هل هذا عمل عبادة خارجي تقوم به كرمز للدين؟ تلك أشياء خارجية. يأتي البعض منكم من الكنائس التي تتعامل كثيرا مع العبادة من حيث الأمور الخارجية مثل الليتورجيا. هل يأتي بعضكم من الكنائس التي لديها الكثير من الليتورجيا؟ هل يأتي بعضكم من كنائس لا يوجد بها طقوس تقريبا؟ لذلك تدخل في التقاليد المختلفة. العبادة هي أي شيء تفعله خارجيا لترمز إلى دينك. وبالمناسبة، هل سيرمز بعض الناس إلى دينهم خارجيا من خلال ارتداء القميص؟ أنا في صف اللغة اليونانية وقميص الأطفال مكتوب عليه قواعد يسوع. فهل هذا تعبير خارجي عن دينه؟ لذلك يمكنك أن تقول أي شيء تفعله خارجيا، فالليترجية عادة في الكنائس هي عبادة. هل هناك الكثير من التعبير الخارجي عن الدين في العهد القديم؟ نعم، كان عليهم أن يفكروا في كيفية اقترابهم من الله بطرق مختلفة. لذا فإن العبادة لها علاقة بأهمية المظاهر الخارجية عندما تقترب من الله. هل الأمور الخارجية مهمة أم أن قلبك فقط هو المهم؟ هل الأمور الخارجية مهمة عندما تقترب من شخص ما؟ الآن استخدمت طقوسا أسميها طقوس التعبيد التي أمارسها مع زوجتي. ربما لا ينبغي لي أن أقول ذلك بهذه الطريقة، عليك أن تفهم خلفيتي عندما كبرت. لقد نشأت وأنا ألعب ألعاب القوى منذ أن كنت طفلا في المدرسة الثانوية، فقد لعبت كرة القدم وكرة السلة والتنس، ثلاثة مواسم وثلاث رياضات مختلفة. عندما ذهبت إلى الكلية لعبت موسمين مختلفين، كرة السلة والتنس. لم أعد أمارس التمارين بعد الآن، هذا واضح. ولكن عندما كنت أصغر سنا كنت أمارس الرياضة كل يوم. كان العرق جزءا من حياتي. هل يزعجني العرق؟ الجواب هو لا. لقد كنت أفوح منه رائحة العرق نصف حياتي، والآن فجأة أجد نفسي متزوجا. لذلك أقوم بتقطيع العشب، ثم أقوم بإزالة الأعشاب، وأقوم بكل هذا العمل في الخارج، وأدخل وأرتدي قميصا. لذلك أنا غارق في العرق. ثم أقوم بهذه الطقوس وأتوجه إلى زوجتي وأقول لها: عزيزتي، هل تحبينني؟ كم تحبني؟ أنا أريد عناق، آتي وأتأكد عادة من مدى حبها لي. والسؤال الآن: هل هي تحبني أم لا تحبني؟ عندما تكون متعرقا هكذا: لا تحبني. ولكن ما أقوله هو: ماذا يحدث؟ لماذا عندما أقترب من زوجتي وأنا أتصبب عرقا هكذا؟ هل الاقتراب مهم؟ هل يؤثر ذلك على طريقة تفكيرها بي؟ عندما أكون متعرقا فإن ذلك يثير غضبها وتقول: ابتعد عني، ابتعد عني. زوجتي لم تعد تحبني بعد الآن. لا، حان الوقت للاستحمام يا صديقي، حان الوقت لتجميع أعمالك معا. لذا ما أقوله هو: النهج مهم. وكيف يؤثر ذلك على كيفية اقترابنا من الله؟ في ذلك اليوم كنت في مكتبي. عادة عندما أدرس في مكتبي أسترخي على كرسيي وأضع قدمي على مكتبي وأقرأ. هكذا قرأت: أتراجع، أضع قدمي على مكتبي وأقرأ. وفجأة أسمع طرقا على الباب. استدرت: هذا هو الطابق الثالث، فروست مع جميع أعضاء هيئة التدريس هناك، ولا أحد يصعد هناك سوى أعضاء هيئة التدريس. لا أحد يستطيع أن يجد طريقه إلى هناك وهو مثل المتاهة. لذلك نحن هناك، وفجأة أستدير وأزمر: هناك رئيس كلية جوردون. لقد وضعت قدمي على مكتبي وأنا أقول: البقرة المقدسة. هناك الرئيس. الآن سؤال: هل شعرت بالحرج قليلا بشأن ذلك؟ هذا هو رئيس الكلية. هل أرغب في الجلوس هناك واضعا قدمي على مكتبي عندما يمر رئيس الكلية؟ لم يسبق لي أن رأيت الرئيس منذ 12 عاما هناك. هل أحب هذا الرجل؟ إنه شخص مغامر حقيقي. لذا فقد كان في مكتبي، وفجأة أصبح الأمر مثل: يا إلهي، أنا لست معتادا على وجود الرئيس هنا. أجرينا محادثة. إنه رجل جيد حقا. لكن ما أقوله هو: يظهر الرئيس. حسنا، لنفترض الآن أن إيلين فيليبس التي أعرفها منذ 35 عاما صديقة جيدة. تنبثق إيلين وقد وضعت قدمي على المكتب، غير أن صفقة كبيرة. لا، إنها تعرفني، لا توجد مشكلة. سؤال: الرئيس يظهر، صفقة كبيرة. لذا السؤال: هل يهم مكانة الشخص في الطريقة التي تتعامل بها معه؟ هل تتعامل مع أصدقائك بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع شخص هو رئيسك في العمل أو شخص مهم للغاية؟ كيف ستتعامل مع رئيس الولايات المتحدة؟ هل سيكون هناك شعور بأن إنه رئيس الولايات المتحدة؟ هناك هذا الشعور بالاحترام؟ لذا ما أقوله هو أنه عندما تقترب من الله، هل هناك أشياء معينة يقولها الله تنفر منه، وهل هناك أشياء معينة يحبها الله؟ في الحقيقة أنا أشير إلى المزمور 15. هل يحب الله الثرثارين؟ لا، لا يفعل ذلك. فتثرثر وتلجأ إلى الله، فيقول الله: لا أحب ذلك. هل يحب الله الأشخاص الصالحين والصالحين والعادلين والذين يتعاطفون مع الفقراء؟ نعم، هؤلاء الناس الله يحبهم. لذا فإن سفر اللاويين هذا بأكمله يصف كيف يقترب المرء من الله القدوس. هناك أشياء معينة مكروهة بالنسبة له، مسيئة له، ومثير للاشمئزاز بالنسبة له. إنه مثل أن تأتي إليه بقميص مبلل وتطلب عناقا. هذا ليس مناسبا في هذه المرحلة لأنك تسير في الاتجاه الخاطئ. لذلك يصف سفر اللاويين هذا النهج. الآن إليك طريقة أخرى للنظر إلى نفس الشيء تقريبا. ما هو الشيء العلماني في الحياة؟ سيارتي منخفضة على الغاز. سأذهب لشراء بعض الوقود في طريق عودتي إلى المنزل على الأرجح أو صباح الغد. سؤال: عندما أذهب لشراء الغاز هل هذا علماني أم مقدس؟ حسنا، إنه الإفقار هو ما هو عليه. لكن هل هي علمانية أم مقدسة؟ عندما أذهب إلى محطة الوقود فهذا شيء علماني. ربما سأذهب إلى نادي سم في نهاية هذا الأسبوع وأشتري بعض الطعام لأن ابني سيعود ويأكل مثل الحصان. لذلك أنا بحاجة لشراء كل هذا الطعام والأشياء. عندما أذهب إلى نادي سم هل هذا علماني أم مقدس؟ وهذا مرة أخرى نشاط علماني. أخرج للتسوق وأشتري كل هذا الطعام وأحضره إلى المنزل. إذن ما الذي سيكون مقدسا؟ هل الذهاب إلى الكنيسة سيكون أكثر قدسية؟ هل قراءة الكتاب المقدس والصلاة هي أمور أكثر قدسية؟ سؤالي هو: عندما تذهب زوجتي للتسوق هل هذا علماني أم مقدس؟ نعم، في الواقع اتضح أن الكثير منكم أجاب على السؤال، وعليك كرجل أن تعتاد على ذلك. هذا هو الوقت المقدس. لكن على أي حال يعتبر الذهاب إلى الكنيسة أمرا مقدسا، وقراءة الكتاب المقدس والصلاة والقيام بهذه الأشياء تعتبر مقدسة. ما يخبرنا به سفر اللاويين، وهذه رسالة كبيرة من سفر اللاويين، وهذه رسالة مهمة. سفر اللاويين يخبرنا أن حياة الإنسان بأكملها كل ما هو مقدس هو مقدس. عندما يجلس الشعب اليهودي لتناول الطعام، هل كان عليهم أن يفكروا في الله في أنواع الطعام الذي يأكلونه؟ نعم. عندما تنجب امرأة إسرائيلية طفلا، هل يجب عليها أن تفكر في الله عند إنجابها لهذا الطفل وكم يوما تكوى النجسة؟ في واقع الأمر، حتى عندما يكون الشعب الإسرائيلي في الصحراء ويذهبون لقضاء حاجتهم، هل عليهم أن يفكروا في الله؟ هل يمكنهم قضاء حاجتهم في أي مكان؟ هل أخبرهم الله أن عليهم قضاء حاجتهم خارج المخيم وعليهم دفنه؟ نعم. إذن الحياة كلها مقدسة. أحد الأقوال العظيمة للدكتور ويلسون هنا هو: كم منكم هنا يرى أن دراساته مقدسة؟ هل من الممكن أن تدرس أو تقوم بدراستك كشيء علماني تماما؟ هل يمكن جعل حساب التفاضل والتكامل مقدسا؟ ما يقوله الدكتور ويلسون هو: الدراسة هي أعلى أشكال العبادة. بمعنى آخر، ما يقوله هو: خذ دراستك، هل يمكنك أن تقدم دراستك إلى الله؟ هل يمكن حتى أن تقدم دراستك للرياضيات أو الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو أي شيء آخر أو الأدب لله؟ لذا فإن الحياة كلها، وخاصة الدراسة، هي أعلى أشكال العبادة. الحياة كلها مقدسة، هذه هي رسالة سفر اللاويين. كل شيء خاص، كل شيء مقدس. ليس هناك تمييز علماني مقدس في هذا. يقول سفر اللاويين أن ما هو علماني ومقدس هما واحد. الحياة كلها مقدسة ويجب أن نعيشها في حضرة الله. واو موضوع القداسة في سفر اللاويين 23 من 58 إلى 29 21. والآن ما معنى القداسة؟ هذه هي الآية الرئيسية في سفر اللاويين. قد تكون على دراية غامضة بهذه الآية: كونوا قديسين لأني أنا الرب. انظروا كيف تكتب هذه: رأس المال، رأس المالئ، رأس المالئر، رأس المالدي. ما هو المصطلح العبري وراء هذا؟ هذا هو يهوه أو يهوه. انظر كيف يتم رسملة كل ذلك. إذن هذا هو المصطلح الخاص بالله. شرطة لأني الرب إلهك، أنا الرب، أنا الرب إلهك. والله ما هي الكلمة العبرية؟ إلوهيم، اسم الله الأغل. فهو يقول: لأني أنا الرب إلهك قدوس. لذلك عليك أن تكون قديسا لأن الله قدوس. علينا أن نعكس قداسته. والآن تردد رسالة بطرس الأولى 1:15 في العهد الجديد نفس الوصية. بمعنى آخر، هذا ليس مجرد مفهوم في العهد القديم. يقول 1 بطرس نفس الشيء: كونوا قديسين، لذلك يجب علينا كمسيحيين أن نكون قديسين لأن الرب إلهنا قدوس. لذا فإن بطرس يردد نفس النوع من الأشياء. والآن ما معنى أن تكون مقدسا؟ الفكرة الأساسية للقداسة، تعجبني هذه العبارة هنا، أخرى تماما. ما تعنيه القداسة أو هو أن الله مختلف تماما، وأن الله مختلف تماما عن أي شيء اختبرته من قبل. الله مختلف، إنه مختلف تماما، إنه مختلف تماما عن أي شيء مررت به في حياتك. بالمناسبة، ماذا يخبرنا ذلك؟ عندما نلتقي بالله فعليا، هل سنصاب جميعا بالصدمة؟ عندما نلتقي بالله، هل سنلتقي جميعا بالآخر تماما؟ وبعبارة أخرى، لا يوجد شيء في هذا العالم مثل الله. أنه مختلف تماما. كل تصوراتنا، كل عجائبنا، الله مختلف عن أي شيء يمكن أن نتخيله. فكرة القداسة تعني فكرة الانفصال. أنه مختلف، إنه منفصل، فهو منفصل عن بقية الخليقة، لا يوجد شيء مثله. إنه منفصل وهو متميز عن الخليقة. الله فريد تماما، إنه فريد من نوعه، إنه فريد من نوعه. هناك واحد فقط مثله في الكون كله. إنه مميز. ربما تكون هذه طريقة أخرى لقول القداسة، وهي أن نقول إنه مميز. القداسة هي صنع شيء مميز، شيء منفصل، متميز وفريد من نوعه. يقول إشعياء ذلك بهذه الطريقة. وبالمناسبة، فإن سفر إشعياء أيضا يتحدث كثيرا عن مفهوم القداسة. يقول إشعياء هذا: بمن تشبهونني؟ الآن أولا، ما نوع هذا السؤال؟ فهل ينتظر إجابة على هذا السؤال؟ بمن ستقارنني؟ ما هي الإجابة؟ هل يطلب إجابة معرفية؟ هل هذا سؤال بلاغي؟ هل السؤال البلاغي ينتظر إجابة؟ رقم إذن ماذا يفعل هنا؟ السؤال البلاغي هو بيان في ثوب السؤال. ماذا يحاول أن يقول هنا؟ بمن ستقارنني؟ ما هو البيان الذي يدلي به هناك؟ ليس هناك أحد مثل الله، ليس هناك من هو مثل الله. إذن العبارة هنا: بمن ستقارنني؟ لا يوجد شيء يمكنك مقارنته به، ولا يوجد أحد يمكنك مقارنة الله به. أو من هو نظيري؟ الله ليس له نظير، يقول القدوس. يطلق علماء العهد القديم على هذا اسم عدم مقارنة الرب. إنه مختلف تماما عن أي شيء نعرفه. لا يوجد شيء يمكننا مقارنته به، فهو مختلف تماما. أنت بحاجة إلى الاحتفاظ ببعض الأفكار. الآن اعتقدت أنك ستذهب في الاتجاه الآخر. سيقول بعضكم: حسنا، يمكننا أن نعرف شيئا عن الله لأننا خلقنا على صورة الله، لذلك نعرف شيئا عن الله. حسنا، علينا أن نضع ذلك جانبا ونقول: نعم، الله محبة. هل نعرف كيف نحب؟ نعم، نحن نعرف كيف نحب. هل نعرف الرحمة؟ نعم، أوكي. هل نعرف العدل والبر وأشياء من هذا القبيل؟ لدينا أفكار حول هذه الأشياء، لكن ما يقوله هذا هو أبعد من ذلك. بمعنى آخر، هذه الفئات لا تصف الله الذي هو فوق كل هذه الأشياء. لذا فإن القداسة تتعلق بما وراء الله. هذا لا يعني أنه لا توجد اتصالات على الإطلاق. بمعنى آخر، عندما تبدأ في قراءة عبارة كهذه، فهو يقول لأننا مخلوقين على صورته، هناك أشياء نشبه فيها الله، وأعتقد أن هذا ما يشير إليه لويس هناك. ولكن هناك معنى آخر، فبينما نحن مشابهون لله في بعض النواحي، إلا أن هناك طرقا أخرى فهو يفوق أي شيء اختبرناه في الحياة. إذن تشير القداسة إلى ما هو أبعد من ذلك، لذا فإن القداسة تركز على ذلك المتجاوز أي الآخر. ستكون هذه طريقة أخرى لقول ذلك. وهذه آية جميلة في سفر إشعياء. زاين القداسة لا تعني البعد 29 22 شرطة 31 52. إليكم قصة أخرى من إشعياء حول فكرة الانفصال. الله منفصل، إنه متميز عن كل شيء. ولكن هل الانفصال يعني البعد؟ راجع هذه الآية من إشعياء 57:15. هذه آية جميلة، ويقول: لأن هذا ما يقوله العلي المرتفع. ولذلك يدعو الله نفسه قائلا: هكذا يقول العلي المتعال، إنه مرتفع، إنه مرتفع، وهو هناك. هكذا قال العلي المرتفع الذي يحيا إلى الأبد، بمعنى آخر الأبدية في كلا الاتجاهين، الحي إلى الأبد من اسمه ماذا؟ قدوس. حسنا، وهذا هو التركيز هنا، اسمه قدوس. إنه مختلف تماما، إنه يحيا إلى الأبد، إنه العلي المرتفع، إنه يحيا إلى الأبد، اسمه قدوس. فهو يقول: أسكن في الموضع المرتفع والمقدس. القدس هو المكان الذي يسكن فيه الله، اسمه قدوس، وهو يسكن في المكان المرتفع المقدس، مكان منفصل، منفصل، خاص، فريد. يقول: أنا أعيش في هذا المكان المقدس. لذلك تحصل على هذه الصورة لهذا الرجل عاليا، مرفوعا، مقدسا، ثم تتحول الآية إلى لكن هنا. إنها جميلة. يقول: حسنا، هذا الإله العلي القدوس، من يعيش معه؟ ولكن أيضا مع المنسحق والمتواضع الروح، ماذا يعني المنسحقون؟ يعني المنكسرين. مع من يعيش الله؟ الإله العلي المرتفع، القدوس المنفصل، الذي يعيش في هذا المكان المرتفع والمقدس، يعيش مع المنكسرين. هل ترى المنعطف؟ تحصل على هذا الإله القدوس، بدلا من العيش معه جميع العاليين والقديسين، يسكن مع المنكسرين والمنسحقين والمتواضعين الروح. والآن، بالمناسبة، ماذا تخبرنا ثقافتنا؟ هل يجب عليك الترويج لنفسك؟ يجب أن تكون واثقا، وعليك الترويج لنفسك، وعليك أن تضع علامة تجارية لنفسك، وعليك أن تعرف نفسك. مع من يعيش الله؟ مع المتواضعين الروح، مع المتواضعين، المتواضعين، مع المكسورين. هذا جميل أن نرى. فهل قداسة الله تعني أنه بعيد؟ الله يعيش مع المنكسرين. وهذا أحب الطريقة التي تنتقل بها هذه الآية من هذا العلي المرتفع إلى أولئك المتواضعين الذين يعيش معهم. وهذه آية جميلة أخرى من إشعياء. حاء الرد على القداسة، مخافة الله 53 31 شرطة 54 37. والآن ماذا عن القداسة؟ فهل تعني القداسة أن نخاف منه؟ عندما تأتي قداسة الله، هل يأتي هذا الخوف؟ وبالمناسبة، ماذا يقول الكتاب المقدس؟ مخافة الله رأس الحكمة، ولكن كم منا تعلم أن مخافة الله لا تعني في الواقع الخوف من الله، بل أن تتقي الله، وأن الله رائع، وأن مخافة الله لا تعني الخوف حقا، بل تعني القداسة. أريد فقط أن أخبرك أن مخافة الله تعني مخافة الله، مخافة الله. والآن، هل فكرة مخافة الله تعني أيضا التبجيل والاحترام؟ نعم، إنها كذلك، ويعني أيضا الطاعة أيضا. في الواقع، لقد عملت على هذا المفهوم. لقد قمت للتو بإعداد ورقة بحثية في نوفمبر الماضي حول مخافة الله. إنه متصل الآن، إنه مفهوم مثير للاهتمام. جزء من مخافة الله هو مفهوم الخوف هذا. كم منكم يخاف؟ هل هناك أفراد معينون يسببون الخوف؟ أن تسير على الطريق وفجأة توقف الرجل خلفك. لديه مجموعة من الأضواء في الجزء العلوي من سيارته وليس لديك أي فكرة عن مدى السرعة التي كنت تسير بها. سؤال: الخوف؟ لقد واجهت هذا في نهاية الأسبوع الماضي. كان ابني يسافر بالطائرة من مطار لوغان إلى دنفر لزيارة ابني الآخر وسيذهبان لصيد الأيائل. إذن لدي مسدس من 30 إلى 6 وهو في علبة. لذلك نزلنا أنا وابني وأنزلناه. كانت طائرته في 9:15، لذلك كنا هناك حوالي 8:30 أو نحو ذلك. صعدنا أنا وابني وأخذنا حقيبة بندقيتي، ولذا فهو سيخرج، وكان لديه مسدس لابني الآخر فيدنفر الذي اكتشف كل الأيائل. لقد وضعنا علبة السلاح وسيقومون بفحص الأمتعة، لذلك سوف تمر. على ما يبدو عليك أن تعلن أنك تطير بمسدس حتى لو قمت بفحصه. وأنا لأكون صادقا معك، لم أكن أعرف القوانين وابني لم يعرف القوانين أيضا. فأخذوا حقيبة السلاح والأشياء ثم ذهبت أنا وزوجتي إلى المنزل. لذلك كان من المفترض أن يستقل طائرته. فجأة في حوالي 9:00 تلقينا هذه المكالمة الهاتفية من ابني يقول: أبي، كيف تفتح هذه القضية؟ يريدون مني أن أفتح هذه القضية. قلت: ماذا تقصد بفتح هذه القضية؟ قال: أنهم سحبوه جانبا قبل أن يطير بالطائرة. سحبوه جانبا وأجبروه على فتح القضية. فقلت: حسنا، لقد أعطيتك مفتاحها. قال: نعم، ولكن المفتاح لا يعمل. ولذلك أخبرته أن هناك هذا الشيء المميز الذي يجب عليك فيه القرد بالمفتاح. لذا جعلته يتلاعب بالمفتاح وقال: حسنا، لقد فهمت، لقد فهمت. إذن أغلق الخط. وبعد حوالي 10 دقائق اتصل مرة أخرى وقال: حسنا، الآن كيف أقفل هذا الشيء؟ وأقول: حسنا، حسنا، عد إلى الوراء وعليك أن تسلك الطريق الصحيح وعليك أن تشعر بذلك قليلا. فقلت: لا تقطع الترس وإلا ستنتهي. وفجأة يذهب ويتصل مرة أخرى. في هذه الأثناء تشعر زوجتي بالذعر لأنها أدركت أنه تم إيقافه جانبا لأنه طار بسلاح دون التصريح بذلك. تلك جناية، إنها جناية فيدرالية. زوجتي تشعر بالذعر وهي تبكي وتبكي وتبكي وتقول: لا أستطيع أن أصدق أنك سمحت له بالرحيل دون ذلك، أنت لم تخبر ابنك. فقلت: لم أكن أعلم أنه كان من المفترض أن تعلن ذلك. في هذه الأثناء يتصل ابني الآخر ويبدأ بالصراخ، لم يصرخ في وجهي قط في حياته، ويقول: أبي، لا أستطيع أن أصدقك. على أي حال ينفجر في وجهي ويقول: أنت من الأفضل أن تضع ذيلك هناك، يتم نقل ابنك إلى السجن الآن وسيحتاج إلى مساعدتك، من الأفضل أن تعود إلى هناك. فقلت: حسنا، حسنا، من الأفضل أن أعود إلى هناك. في هذه الأثناء اتصل زك بابنتي المتزوجة من أحد كبار المحامين وصهري المحامي، وأخبر زك أنه يعرف صديقا يحمل مسدسا دون الكشف عن سلاحه أيضا، وتم وضعه في السجن، السجن لمدة 2. الرجل الذي تم وضعه في السجن كان محاميا. والآن فجأة قفزنا إلى السيارة وذهبنا إلى هناك، واتصل روبرت. لديه صديق محام جيد في بوست، وكانت الساعة حوالي 11:00 ليلا، وهو يقول: سيكلفك هذا آلاف الدولارات وقد ينتهي به الأمر في السجن لأنني لست متأكدا من قدرتي على إنجاز هذا الأمر. لذا فهو يتصل بصديقه المحامي: نحن ذاهبون إلى هناك. سؤال: هل كان هناك خوف في داخلي؟ سأذهب إلى هناك وأدرك أنه بندقيتي. هل من الممكن أن يجلس أستاذ كلية جوردون في السجن لأنه أعطى سلاحا غير مصرح به لابنه؟ أفكر لقد صليت من أجل هذا الطفل لمدة 7 أشهر عندما كان في أفغانستان ويتعرض لإطلاق النار كل يوم. أعاده الله إلى أمريكا، وعندما عاد إلى أمريكا وضعوه في السجن. لذلك أنا أشعر بالخوف والنزول. لكن السؤال، هل كان هناك خوف؟ والسؤال الآن، هل كان هناك خوف من القانون؟ من الشرطة؟ هل سبق أن شعرتم بالخوف من الشرطة؟ لذلك كان هناك خوف حقيقي. والآن أن تقول إن هذا لا يعني ذلك عند الله. يمكن للشرطة أن تضعني في السجن. هل لدى الله القدرة على فعل أشياء أخرى أبعد من ذلك؟ لذلك كل ما أقوله هو الخوف من الله، عليك أن تفكر في ذلك. أعلم أننا نعيش في ثقافة لا خوف، ولكن ما أقوله هو أنك بحاجة إلى التفكير في ذلك. بالمناسبة، لقد التقيت بالفعل بالرجل الذي أجرى مقابلة مع ابني. نزلت إلى هناك وقلت: عذرا، هل يمكن لأي شخص هنا أن يخبرني ما إذا كان إليوت هيلد براندت قد ركب الطائرة المتجهة إلى دنفر وكان الرجل سيضربها في الآلة؟ كان هناك رجل آخر ركل في الزاوية فيقول: نعم، إنه على طائرته. فقلت: وكيف تعرفه؟ قلت: ماذا حفظت كل الأشخاص في قائمة الطائرة أو شيء من هذا؟ وكنت أمزح مع الرجل لأنني أردت تسليط الضوء على هذا الأمر لأنه كان جديا حقا. يقول الرجل: لا لا، أنا أعرف فقط أسماء هؤلاء الرجال الذين يحاولون حمل الأسلحة النارية. حسنا، لقد تراجعت للتو. هل تحدث عن طريقه للخروج منه؟ من الواضح أنه تحدث عن طريقه للخروج من الأمر وأعطاه الرجل فترة راحة. لم يبلغ عن إليوت، لأنه لولا ذلك لكان الأمر خطيرا للغاية. لذا السؤال، كوالد أعلم أنني لن أفعل ذلك مرة أخرى. أي استجابات القداسة، الطهارة من الخطية، 37، 55 شرطة 39، 01. إذن هناك الخوف من الله والرهبة منه. إشعياء واقف أمام الله والله في السماء وهؤلاء الملائكة يطيرون حول الله قائلين ماذا؟ قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. ينظر إشعياء إلى إله قدوس فيرى هؤلاء السيرافيم، كائنات الكروبيم، تدور بستة أجنحة ترفرف وتقول: قدوس قدوس قدوس. وماذا يحدث؟ أشعياء يشعر بماذا؟ أنا رجل، ماذا؟ نجس الشفاه وأسكن في وسط شعب نجس الشفاه، إنه يشعر بخجله أمام حضور الله القدوس. لكن الملاك يأخذ جمرة ويضعها على شفتيه ويحرقه ويطهره ويقول: يا إشعياء، أنت رجلي. هذا هو إشعياء 6، إنها دعوة إشعياء حيث يقول الملاك، ويأتي الله في الأساس ويقول لإشعياء: سوف تتكلم عن هذا الإله القدوس الذي رأيته، سوف تصبح نبيا يا إشعياء، وسوف تتكلم بكلمة الله. هكذا كثر سفر إشعياء عن القداسة، لأن إشعياء رأى الله في قداسته ثم شعر بهذا التوتر بينه وبين الله بقداسته. تنتقل القداسة إلى اختيار شعب خاص، 39-02 شرطة 39-54. قداسة الله إذن، فهو قدوس، وهو مميز، وهو فريد. إنه يتحرك ليختار شعبا ويجعله مقدسا. لذا فإن قداسة الله تقوده إلى اختيار شعب، ويقول هنا في خروج 19-6: وتكونون لي مملكة كهنة، الأمة كلها مملكة كهنة، أمة مقدسة. ومن بين كل أم الأرض كان إسرائيل مميزا. لقد كانت إسرائيل فريدة من نوعها، وكانت إسرائيل منفصلة ومميزة بالنسبة لله، أمة مقدسة منفصلة عن سائر أم الأرض. فمن خلال تلك الأمة سيرسل الله أبنه. لذلك فإن قداسة الله تتحرك لاختيار شعب وجعله مقدسا. كاف تقديس الأشياء، السبت، 39-55 شرطة 42-03. الآن هل يمكننا أن نجعل شيئا مقدسا؟ الآن هذا غريب بعض الشيء، لكن فقط اتبعني. هل يمكننا أن نصنع شيئا مقدسا؟ الجواب نعم. تذكر الوصايا العشرة تقول لنا اذكر يوم السبت لنفعل ماذا؟ لإبقائها مقدسة. كيف كان يوم السبت مقدسا؟ هل يوم السبت يوم خاص؟ هل من المفترض أن نقدس يوم السبت هذا لنجعله مميزا؟ نحن لا نفعل ماذا في السبت؟ عمل. أنت شخص يهودي من العهد القديم، أنت لا تعمل في يوم السبت. بالمناسبة، متى يوم السبت؟ بالنسبة للشعب اليهودي هو يوم السبت. متى يبدأ السبت؟ ليلة الجمعة عندما تغرب الشمس. معظم العائلات اليهودية عندما تغرب الشمس ستتناول العائلة اليهودية عشاء السبت كعائلة معا، وذلك عندما يحتفلون به كعائلة. عادة ما يتناولون عشاء السبت ليلة الجمعة عندما تغرب الشمس وتتناول الأسرة العشاء، يسمونه عشاء السبت. متى ينتهي السبت؟ تبدأ ليلة الجمعة بغروب الشمس وتستمر حتى متى؟ غربت الشمس ليلة السبت. ماذا يفعل الشعب اليهودي ليلة السبت بعد غروب الشمس؟ إنهم يحتفلون. تغرب الشمس وينتهي السبت. ليلة السبت تغرب الشمس ويخرج الجميع إلى الشوارع. إذا كنت في القدس في أي وقت مضى، فيجب عليك الذهاب إلى كيكار صهيون، ميدان صهيون، وسترى 10,000، على الأقل 10,000 يهودي يتجمعون في كل مكان. الجميع يقضون وقتا ممتعا وهم جميعا في الشوارع يرقصون ويحتفلون وينزلون. وهذا في كيكار صهيون، ويسمونه ساحة صهيون. لذا على أي حال، هذا هو السبت. لذا لا تعمل في ليلة السبت عندما تغرب الشمس، ثم يرفع الغطاء ويستمتعون. لام تقديس وقداسة 42 0 14 43 35. الآن يمكنك تقديس شيء ما. هل هناك من يفعل اللاتينية؟ الجزء الأول من هذا، هل ترى هذه الكلمة سنتي؟ ما هي كلمة سنتي الأخرى التي تعرفها؟ سنكتي هي الكلمة اللاتينية التي تعني المقدس. ما هو سنتي الآخر الذي تعرفه؟ الملاذ الآمن. إذا قلت ملاذا، فهل الهيكل مكان مقدس نذهب إليه للعبادة؟ بالمناسبة، اسمحوا لي أن أقول هذا، ماذا عن محمية الطيور؟ هل سمعت من قبل عن محمية الطيور؟ هل محمية الطيور مكان خاص بالطيور؟ نعم، لذا فإن فكرة الملاذ هي مكان خاص للطيور في هذه الحالة. طالب يطرح سؤالا، يقوم اليهود بذلك يوم السبت لأن هذا هو اليوم السابع. لقد تم نقله إلى يوم الأحد بشكل أساسي من قبل المسيحيين الأوائل الذين احتفلوا بالسبت لأنهم كانوا يهودا. كان الرسل جميعهم يهودا، وكان يسوع يهوديا. إنهم يحتفلون بالسبت عندما قام يسوع من بين الأموات، تحولوا إلى الاحتفال باليوم السابع، وهو اليوم الخاص للاحتفال بقيامة المسيح يوم الأحد في أول يوم من الأسبوع. وربما كان هناك أيضا بعض التوترات بين الشعب اليهودي والشعب المسيحي، ولذلك تم نقله إلى حد كبير إلى يوم الأحد بسبب القيامة. بعض الناس يحتفلون بالسبت والأحد، لكن القيامة إلى حد كبير لأن القيامة كانت يوم الأحد، فقد نقلت الكنيسة يومنا الخاص للاحتفال بقيامة يسوع. سؤال جيد. ميم الزيت المقدس 43 36 46 40. لذا فإن التقديس شيء ما يعني تمييزه. لتمييزه كشيء خاص، وهذه أشياء خاصة لجعلها مقدسة. كيف تجعل شيئا مقدسا؟ ما هي أنواع الأشياء التي يمكن أن تكون مقدسة؟ هناك الزيت المقدس. والآن عندما يقول الكتاب المقدس الزيت، ما هو نوع الزيت الذي يعنيه؟ سمعت واعظا يقوم ذات مرة ويقول أشير صف يغمس قدمه في الزيت، وهذا يعني أن قبيلة أشير لديها زيت تحتها وكانوا بحاجة إلى التنقيب عن النفط لأن الكتاب المقدس يقول أن هناك زيتا هناك. وجاء في الكتاب يغمس أشير قدمه في الزيت. هل هذا مزيف تماما؟ تماما تماما مجنون. عندما يشير الكتاب المقدس إلى الزيت فهو لا يشير إلى زيت السيارة بوزن من 10 إلى 20 أو من 10 إلى 30. إنه يتحدث عن زيت الزيتون. يفعلون كل شيء بزيت الزيتون، يطبخون بزيت الزيتون، يأخذون الزيتون ويعصرونه فينتج زيت الزيتون، يفعلون كل شيء هناك بزيت الزيتون. بالمناسبة إنه جيد حقا على الخبز. النفط مادة مقدسة. ماذا يفعلون بالزيت؟ إنهم يقومون بتزييت شخص ما، أي أنهم يضعون الزيت على رأس شخص ما. نحن نسمي ذلك ماذا؟ الدهن. والآن ما هو المصطلح العبري الذي يشير إلى أخذ مادة الزيت المقدسة هذه وتعيين شخص ما على أنه مقدس؟ ماذا نسمي عملية أخذ الزيت ووضعه على رأس شخص ما؟ أن تقول أننا نسمي ذلك المسحة، ولكن ما هو المصطلح العبري لذلك؟ تعلمون ذلك جميعا. سأقول ذلك. يطلق عليه المسيح. أنت زيت شخص ما، أنت المسيح لهم. هل تستطيع سماع الكلمة؟ إنها كلمة. إن مصطلح المسيح يأتي في الواقع من المسيح، هو المسيح المزيى. إذن على سبيل المثال، من الذي تم تزييته في تلك الثقافة؟ هل يدهن الكهنة أم يمسحون بالزيت؟ هل الملوك؟ هل يتذكر أحد شاول؟ لم تقرأ هذا الجزء بعد، ولكن تم مسح شاول وداود بالزيت كملوك على إسرائيل، لذلك سيتم مسح الملوك. إذن المسيح هو المزيى. كيف يأتي المزيت إلى العهد الجديد؟ العهد الجديد باللغة اليونانية. هل تعرف ما هي الكلمة اليونانية التي تعني مزيت؟ كريستوس، هل يسمع أحد هذا؟ يسوع ماذا؟ المسيح عيسى. كنت أعتقد أنه كان اسمه الأخير. لا، يسوع المسيح ليس اسمه الأخير. يسوع ماذا؟ يسوع الممسوح. يسوع المسيح المزيى. لذلك يتم استخدام زيت الزيتون. عندما تريد أن تجعل شيئا مقدسا تدهنه بالزيت، لذا فالزيت هو هذه المادة الخاصة. نون البخور المقدس 46 41 شرطة 46 57. البخور هو شيء آخر مقدس حقا. كانوا يحرقون البخور في سياق مقدس حقا ويملأ العطر الهواء ويكون هناك بخور مقدس خاص. إذن هذان شيئان كانا يعتبران مقدسين في سياقات مختلفة. يا الأماكن المقدسة 46 58 شرطة 51 35. الآن هناك أماكن مقدسة. هل تذكر؟ صعد موسى ورأى هذه الشجيرة تحترق، فقال موسى: واو، أنظر إلى ذلك، هذه الشجيرة تحرق ضوء النهار من تلقاء نفسها هناك. يمشي ويقول: الأدغال لا تحترق. فتقدم وألقى نظرة، وفجأة عندما اتخذ خطوة للأمام ماذا يحدث؟ الشجيرة تقول ماذا؟ تمت المهمة. تقول الشجيرة: اخلع حذائك، أنت على أرض مقدسة. فهل كان ذلك المكان مقدسا؟ لماذا كان هذا المكان مقدسا؟ كانت هناك شجيرة مشتعلة. لماذا كان هذا المكان مقدسا؟ لقد كان مكانا خاصا لأن حضور الله كان هناك. يقترب موسى، وما مشكلة الاقتراب؟ أن تقترب أكثر من اللازم. افلع حذائك، إنها أرض مقدسة. وهل بعض الديانات حتى يومنا هذا تعبر عن شعورها بالقداسة بخلع أحذيتها؟ إذن هذه أرض مقدسة هناك، قدس الأقداس. والآن ماذا يعني هذا قدس الأقداس؟ إذا قلت لك نشيد الإنشاد فماذا أشير إليه؟ نشيد سليمان، لكنه يدعى نشيد الإنشاد. عندما يقول الشعب اليهودي نشيد الإنشاد بصيغة الجمع، فإنهم يقصدون أن هذه هي أفضل ترنيمة على الإطلاق. إنها طريقة للقيام بصيغ التفضيل بالنسبة لهم. أغنية الأغاني تعني أفضل أغنية على الإطلاق. فعندما يقولون قدس الأقداس ماذا يعني هذا؟ هذا هو المكان الأكثر قداسة. هذا لأن تلك الأغنية هي أفضل أغنية على الإطلاق، لذلك هذا هو المكان الأكثر قدسية على الإطلاق. قدس الأقداس هو أقدس مكان، لذا فهي طريقة بالنسبة لهم ليقولوا الأفضل أو الأقدس أو الأقدس على الإطلاق. كما لو أننا نستخدم شرطة نست في نهاية الكلمة لجعلها الأكثر. الرب في هيكل قدسه، لتصمت الأرض كلها أمامه. الرب في هيكله المقدس. لماذا الهيكل مقدس؟ لأن حضوره هناك. حضوره يجعل ذلك المكان مقدسا. اسمحوا لي أن أروي ما قالته للتو. هذا صحيح تماما. وفي يوم الكفارة كانوا يدخلون قدس الأقداس مرة في السنة. لقد كانوا خائفين جدا من أن يحدث شيء ما لرئيس الكهنة، لدرجة أنهم كانوا يربطون حوله حبلا ثم يربطون الجرس. وإذا نزل إذن، حسنا، المشكلة هي أنهم سقطوا لأنهم لم يكونوا طاهرين. يدخل الكهنة الآخرون وماذا يحدث لهم؟ إنهم ينزلون أيضا. لذا للتحايل على المشكلة وضعوا عليه حبلا حتى إذا سقط يمكنهم سحبه للخارج. فذلك سيكون بالنسبة لخيمة الاجتماع قدس الأقداس. والآن ما لدينا حتى الآن هنا هو أنه كان لدينا قدس الأقداس في خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع حيث يتحركون في هذه الخيمة التي نظرنا إليها. في النهاية سيأتي قدس الأقداس ليسكن في الهيكل، وستضعه خلف حجاب الهيكل هناك. بالمناسبة جميعكم قلتم الجبل المقدس. ما هو الجبل المقدس؟ ما اسم الجبل الذي يدعوه الله جبل قدسي؟ أي جبل هذا؟ جبل صهيون. هل سمع أحد عن ذلك من قبل؟ جبل صهيون في القدس جبل الهيكل. الله يدعوه جبل قدسي. بالمناسبة اسمحوا لي أن أقوم بواحدة أخرى خارج رأسي. هل تتذكرون جبل سيناء؟ لقد قرأتم يا رفاق خروج 32. هل تتذكرون اهتزاز الجبل؟ كان حضور الله على الجبل. هل سمح لشعب الله بالصعود إلى ذلك الجبل أم قيل لهم أنا يبتعد عنه؟ وأصبح الجبل كله مقدسا، وكان حضور الله هناك. على موسى أن يصعد، يبقى الناس خارج الجبل. كان على الحيوانات أن تبقى خارج الجبل أيضا. لذا فإن حضور الله في مكان ما يجعله مقدسا. هل أختبر بعضكم أماكن تعتبر أماكن خاصة بالنسبة لكم حيث التقيتم بالله؟ تلك أماكن خاصة. أريد أن أسمي تلك الأماكن المقدسة. إنها أماكن خاصة حيث التقيت بالله. الأماكن المختلفة والأشياء المختلفة مقدسة. صاد الأيام المقدسة هوليدايز 51 36 شرطة 53 08. ثم إليك بعض الأشياء الأخرى المقدسة. إذا قلت هذا بسرعة 3 مرات ماذا تحصل؟ الأيام المقدسة تصبح ماذا؟ العطل. وهذا ما نسميه العطلات. يتغير واي إلى أي. بالمناسبة تغيير واي إلى أي ليس مشكلة كبيرة لغويا. إنها عطلاتنا الأيام المقدسة. ما هو اليوم المقدس؟ إنه السبت. والسبت كما قلنا يحتفلون به ليلة الجمعة، وهو بداية السبت. يتناولون العشاء العائلي ثم يحتفلون بالسبت بدون عمل. ثم في ليلة السبت ينتهي السبت. يقول الكتاب المقدس: اذكر يوم السبت وقدسه. لذا فإن السبت نقطة مهمة جدا. سيكون لليهود سلسلة من الأعياد، وبالمناسبة هل سيتم إدراج الأعياد في سفر اللاويين؟ هل ستكون الأعياد مهمة للكهنة؟ هل يجب على الكهنة أداء الخدمة في الأعياد؟ نعم، لذلك فإن سفر اللاويين سوف يتناول الأعياد بالتفصيل، لأن الكهنة واللاويين يخدمون في هذه الأعياد. هذا سيكون سفر اللاويين الإصحاح 23. إذن هذه أيام مقدسة. هناك أوقات خاصة. هل هناك أوقات مقدسة اليوم؟ هل لدى البعض منكم أوقات خاصة يجتمعون بها مع الله؟ لذلك أنا أقول الزمن ثم نظرنا إلى الفضاء. لذلك يتم اختبار الزمان والمكان في حضرة الله، ويصبح ذلك الزمان وذلك المكان مقدسين. انتهاك القداسة، ناداب وأبيه، 53:09-54:49. والآن ماذا يحدث عندما تنتهك المقدسات؟ هل تتذكر هذين الرجلين ناداب وأبيه؟ أطفال من كانوا؟ نعم، هذان ابن هارون. هل قدموا نارا غير مشروعة أمام الرب في سفر اللاويين الإصحاح 10؟ ماذا يحدث لهم؟ يتم استهلاكهم وتدميرهم. لذا فإن هذين الرجلين أبناء آرون يقدمون نارا غير مصرح بها. لقد ماتوا في حضرة الرب. إنهم ينتهكون قداسة الله، وقداسة الله تأكلهم. بالمناسبة، هل تعتقدين أن ذلك أثر على هارون كثيرا؟ عندما يدخل هارون إلى هناك، هل تعتقد أن هارون دخل هناك قائلا: مرحبا، أنا رئيس الكهنة، لذا فإن هؤلاء الأطفال لم يعرفوا ماذا كانوا يفعلون؟ لذلك هنا الآن، هل تعتقد أن هارون دخل بهذه الطريقة؟ أو سيقول هارون: ووه. فهل ترى التغيير في الموقف الذي كان سيحدث؟ وكان هؤلاء أطفال هارون أيضا. في ثقافتنا، هل نحصل دائما على فرصة ثانية؟ العواقب لن تؤثر علينا أبدا، لأن شخصا ما سيأتي لإنقاذنا. وبالتالي فإن العواقب تقع على عاتق هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم فرصة ثانية. أعتقد أنك بحاجة إلى التفكير في ذلك. العواقب تحدث. لا يتحرك الله دائما بالنعمة والرحمة في المعاناة الطويلة، مما يعني أنه لا توجد عواقب لأي شيء. إنه أمر قوي جدا هنا مع ناداب وأبيه في سفر اللاويين الإصحاح 10. انتهاك قداسة الله، عزة، 54:50-51. وهنا أمر آخر صعب أيضا. كان هذا الأمر صعبا على داود، الملك داود. ماذا كان ديفيد يفعل هنا؟ اسم هذا الرجل عزة، وكان تابوت الله قد خرج مع الفلسطينيين، وكان تابوت الله ينتقل من مكان إلى آخر مع الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون يقتلون، فقالوا: علينا أن نرد هذا التابوت إلى اليهود. وهكذا يعود التابوت إلى الأراضي اليهودية. ثم جعل داود أورشليم عاصمته، وأراد أن يصل بتابوت الله إلى عاصمته السياسية، وبذلك تكون القدس العاصمة الدينية كما تكون العاصمة السياسية. وهكذا استولى داود على أورشليم، وكانت مملوكة لليبوسيين من قبل. داود هو الذي استولى على القدس، ولهذا سميت مدينة داود. لذا يحاول داود الآن أن يرفع التابوت إلى أورشليم. وضعوها على عربة. العربة تصعد. إنها مثل نيو إنجلاند، هناك صخور في كل مكان. إذن ما يحدث هو أن العربة تصطدم بصخرة، وسوف تطير السفينة من هذه العربة. ماذا يفعل عزة؟ يمد عزة يديه لتثبيت التابوت. يلمس الفلك. ما هي المشكلة عندما تلمس السفينة؟ بوم، لقد مات. أنتم جميعا تعرفون ذلك من إنديانا جونز. تفتحون الفلك وماذا يحدث؟ وجه الجميع يذوب. بالمناسبة، هل أخاف ذلك ديفيد؟ ماذا قال داود؟ لقد أحضر داود التابوت إلى أورشليم فجأة، مات عزة ودعاه فرس عزة، الاندفاع على عزة. يقول داود: قف، احتفظ بالتابوت هناك. ثم لم يحضر داود التابوت في ذلك الوقت، لكنه سيفعله لاحقا. وفي المرة القادمة يصعدونه على أكتاف الكهنة ويحملونه ويقدمون ذبائح في كل 7 درجات حتى أورشليم. ثم رقص داود أمام الرب بكل قوته، وسنتحدث عن ذلك لاحقا. ولكن إدخال عزة تابوت الرب إلى أورشليم انتهك قدس الله ومات. قاف انتهاك القداسة الملك عزيا 56 52 شرطة 57 59. إليك واحدة ربما لا تكون على علم بها. هذا هو الملك عزيا من أخبار الأيام 226. كان عزيا يعتقد أنه شخص كبير، لذا فإن عزيا هو الملك وسيظهر للجميع أنه الملك الكبير، فيقول: مرحبا، سأذهب لتقديم البخور بنفسي، أنا لست بحاجة إلى كاهن، يمكنني الذهاب للقيام بذلك بنفسي. فيقول الكهنة: عزيا، لا تفعل هذا. عزيا: لا تفعل ذلك. تراجع يا عزيا. فيقول عزيا: أنا هو الملك، أنا ذاهب إلى هناك. يذهب إلى هناك ويذهب ليقوم بعمل البخور، وماذا يحدث ليده؟ فجأة ستشهوم، فيصاب الرجل بالجذام، فيصاب بالجذام. وبالمناسبة، عندما تصاب بالجذام، هل أنت طاهر أم نجس؟ غير نظيفة. وفجأة أخرجه الكهنة من هناك. وبالمناسبة، فإن عزيا مصاب بالجذام لبقية حياته ويعيش أبرصا لبقية حياته، لأنه انتهك مرة أخرى هذا المكان المقدس. هذه 3 أمثلة لأشخاص ينتهكون تلك القداسة، ويمكنك أن ترى نوع الرد الذي تحصل عليه هناك. تاب تقديس المقدسات 58 00 شرطة 59 37. والآن كيف تصبح الأشياء مقدسة؟ الأشياء المعينة أو ما يسمونه مقدسة. سانكتي هي الكلمة اللاتينية التي تعني مقدس. سانكتي هي الكلمة اللاتينية كما تظهر في كلمة سانكتشواري. هل سمع أحد من قبل عن دراسة التقديس؟ ما هي دراسة التقديس؟ دراسة كونها مقدسة. بالمناسبة، هل يوجد أحد في حركة القداسة؟ في أيامي كان لديهم البكرات المقدسة، لذا فأن تقوم في الأساس بتخصيص شيء ما لغرض خاص. أن تقدسه وتعينه غالبا بالزيت. كيف يذهب الإرسال؟ يتم النقل عادة عن طريق اللمس. أن تدهن شخصا بالزيت. هل سمع أحد من قبل عبارة وضع الأيدي؟ عندما تقومون بتعيين وزير أو شيخ في كنيستك أو مرسل، هل قام أي منكم بذلك مع مبشر؟ يأتون ويضعون أيديهم عليك. من المفترض أنه من خلال وضع الأيدي، من خلال اللمس، فإنك تعين هذا الشخص ليكون شخصا مميزا سيكون مرسلا إلى مكان خاص. أن تحدد هذا الشخص على أنه شخص مميز ومكرس لهذه القضية. لذلك عادة ما يكون ذلك من خلال اللمس، وعادة ما يكون من خلال الزيت. القداسة عادة ما تكون باللمس والزيت الممسوح. تمسح الشخص وتلمس المذبح فيكون المذبح مقدسا. شين يسوع والقداسة 59 38 شرطة 62 59. الآن هذه قصة رائعة حقا مع يسوع في متى 9:20، وهذا يحدث أيضا في بعض الأناجيل الأخرى. يسوع يسير وسط حشد من الناس. هناك كل هذه الحشود حول يسوع طوال الوقت. أطعمني، أطعمني. على أي حال، كل هذه الحشود موجودة حول يسوع. سؤال: عندما يكون لديك حشد من هذا القبيل، هل يدفع الناس الناس؟ هل تعلم لمس الناس؟ أعني أننا ذهبنا إلى مباراة كرة سلة في فريق سيلتكس هناك، وجاء الرجال مسرعين إلى هناك. كان هناك رجل واحد خرج. سؤال: هل كان الجميع يحاول لمسه؟ كان الجميع يحاولون لمسه. لمسته هذه اليد. كان لدي عرق مايكل جوردان على يدي. لن أغسل ذلك أبدا. هذه هي الحقيقة الصادقة. فعلت. لقد جعلني ابني أفعل ذلك، ولكن على أي حال ذهب إلى هناك. لذا فعلنا مايكل. حصلت عليه. مايكل جوردان، لن أغسل تلك اليد مرة أخرى. اغسل تلك اليد. الجميع يدفعون يسوع. توقف يسوع وسط الجمع وقال: من لمسني؟ من لمسني؟ يقول التلاميذ: هيا يا يسوع. لديك كل هؤلاء الناس هنا، من لمسني؟ كما تعلمون، يسوع هو من لمسني. هناك مئات الأشخاص الذين يدفعونك ويلمسونك، لكن يسوع يقول: لا، لقد لمسني أحد. السؤال الآن: يمكنك أن ترى التلاميذ في بعض الأحيان لم يفهم الرجل، لذلك يستدير. لقد لمسه شخص ما، هل حدث شيء ما؟ شيء ما حصل. يستدير وهناك امرأة خلفة. المرأة لديها مشكلة الدم. الآن قرأت سفر اللاويين. هناك امرأة لديها نزيف في الدم. السؤال: هل هي طاهرة أم نجسة؟ إنها غير نظيفة. ماذا يحدث عندما يصاب شخص بالجذام؟ شخص غير نظيف يلمس شخصا نظيفا. ماذا يحدث للشخص النظيف؟ أنت مصاب بالجذام وتلمس إنسانا طاهرا. عندما يمس النجس الطاهر ماذا يحدث للطاهر؟ والطاهر يصبح نجسا. ماذا يحدث ليسوع؟ المرأة تلمس يسوع. هل أصبح يسوع نجوسا؟ لا، بل يأتي بنتائج عكسية. تصبح المرأة نظيفة. لقد شفيت. غير أن بارد. هل هذا ينتهك سفر اللاويين تماما؟ هل كل ما ورد في سفر اللاويين هناك، هل هي نجسة؟ إنها غير نظيفة. لقد لمست يسوع. فجأة. لقد شفيت. جميل. جميلة على الإطلاق. إذا تحصل على هذه الأشياء الرائعة التي تحدث مع اللاويين ويسوع، من لمسني؟ حسنا، نعم، كان من الممكن أن تقتل. هل من الممكن أن يكون يسوع قدوسا؟ أعتقد أن يسوع يتم دفعه من قبل الجميع في الحشد، لذلك ربما لم يكن في أعلى قائمة الأولويات وكانت تأمل أن يشفيها يسوع، وهذا في الواقع ما حدث بالضبط. عندما تكون هكذا ربما يستحق الأمر المخاطرة. هذه قصة جميلة مع يسوع واللاويين وخلفية تلك القصة. في جدول ملخص لسفر اللاويين: نجس، طاهر، مقدس، 63، 00، شرطة، 66، 44. الآن في الواقع قبل أن نفعل هذا، هذا الرسم البياني التالي. أحب هذا الرسم البياني التالي. هذا هو أحد المخططات المفضلة لدي من بين كل ما نقوم به في باور بوينت، وهذا هو المفضل لدي. يحتوي هذا المخطط الواحد على سفر اللاويين بأكمله. لن أنسى أبدا أنني كنت أقوم بتدريس هذه الدورة بأكملها عن سفر اللاويين، وسرقت هذا الرسم البياني من جوردون وينهام وتعليقه على سفر اللاويين. عندما رأيت الرسم البياني كان الأمر كما لو أن سفر اللاويين بأكمله قد تومض في رأسي. هذا المخطط يحتوي على سفر اللاويين بأكمله. آسف على المبالغة في ذلك، ولكن هذا يفسر سفر اللاويين بأكمله. إنها مبالغة، غلو. لديك ثلاث ولايات مختلفة. لديك حالة كونك مقدسا. لديك حالة نظيفة. وتكون لديك حالة نجس. المرأة التي نزفت ماذا كانت؟ كانت نجسة. لقد حصلت على طاهر، وبعد ذلك حصلت على مقدس. والآن في جزء كبير من سفر اللاويين، هل يخبرك الكتاب عن من هو النجس؟ إذا ولدت امرأة طفلاً فهي نجسة لمدة 30 يوماً بعد الولادة وتحتاج إلى التطهير. الرجل يفعل أشياء معينة ويلمس أشياء لا ينبغي له لأنه نجس. عليه أن يغتسل. إذا كنت غير نظيف، كيف يمكنك أن تنظف؟ إذا كنت نجساً، تطهر. ما هي المادة التي تستخدمها للتطهير؟ ماءً. لذلك لكي ينتقل النجس إلى التنظيف، تغسل. لدى اليهود الكثير من الاحتفالات حيث يغسلون أيديهم. بالمناسبة، هل هذه النظافة جيدة؟ لذا فهم يغسلون أيديهم. المادة الأخرى التي يمكن أن تطهر لكنها لا تغسل هي الدم. فهل سيكون لديك تضحيات تأخذك بهذه الطريقة؟ الدماء التي سفكتها من أجل التضحية، فيطهر الماء والدم فتطهر. والآن كيف تنتقل من الطاهر إلى القدوس؟ لانتقالك من الطاهر تقدس. ما هي المادة التي تستخدم عادة للتقديس؟ زيت الزيتون. عادة ما تستخدمون الزيت، زيت الزيتون، للتقديس، عادة للمسح واللمس. لقد أصبحت مقدسة. الكثير من سفر اللاويين يدور حول هذه الحركة. إذن ماذا يحدث عندما يذهب شيء مقدس في الاتجاه الآخر؟ عندما يكون هناك شيء مقدس، يمكنك أن تدنس ما هو مقدس. يمكنك أن تدنس أو تدنس ما هو مقدس ويسير الأمر في هذا الاتجاه. عندما يكون لديك شيء نظيف، فإنك تدنسه ويصبح جسا. لذلك تذهب في هذا الاتجاه قادما في الاتجاه الآخر. هل يخبرك الكثير من سفر اللاويين بهذه الحالات الثلاث والحركة بين هذه الحالات الثلاث؟ نعم، هذا يشبه سفر اللاويين في رسم بياني واحد فقط. يطرح الطالب سؤالا، نعم، لهذا السبب كان عليك الاستماع بعناية شديدة إلى ما قلته. عندما تضرب المقدس هنا وتدنيسه، فإنه يتحرك في هذا الاتجاه. في الواقع لا يتحرك مباشرة للتنظيف، بل يتحرك خارج المخطط عندما تقوم بتدنيس الأشياء. نفس الشيء هنا، عندما تقوم بتلويث شيء نظيف فإنه يتحرك للأسفل مباشرة خارج المخطط. لذلك عليك أن تكون حذرا. في المستقبل يعملون بشكل محدد للغاية، لكن بالعودة للأسفل أنت على حق تماما. يبدو الأمر كما لو كنت على منحدر زلق هنا. إنها سيئة لأشياء دنيوية. ملاحظة جيدة. فاء قوانين الطهارة 66، 45 شرطة 68، 56. الآن بالنسبة لقوانين الطهارة، لماذا الخنزير جس؟ لماذا سمك السلور غير نظيف؟ عندما كنت أكبر كنا نأكل سمك السلور. هل يأكل أحدكم لحم الخنزير أو لحم الخنزير المقدد؟ فلماذا سمك السلور نجس؟ لماذا تكون المرأة، وهذا أصعب قليلا، لماذا تكون المرأة نجسة بعد الولادة؟ أليست الولادة عملية طبيعية؟ أليست الولادة مقبولة عند الله؟ لماذا تعتبر المرأة بعد الولادة نجسة؟ إليكم أمر آخر، الزوجان بعد إقامة العلاقات يعتبران غير نظيفين. فهل أمر الله بهذا الحق منذ البداية؟ نعم، يجب على الرجل والزوجة أن يصيرا جسدا واحدا. ولكن هنا الزوجان بعد إقامة العلاقات يكونان غير نظيفين. فكيف تفكر في هذا الشيء من النجاسة؟ كيف لنا أن نفهم ذلك؟ هل ترى الاختلافات في هذه الأشياء؟ لذلك أريد استكشاف الأسباب المنطقية المختلفة لذلك ولقوانين النقاء هذه. بالمناسبة، هل هذا غريب حقا على ثقافتنا؟ إذن ما نفعله هو أننا ننتقل إلى ثقافة أخرى ونعود 3000 سنة إلى الوراء. لذلك إلى حد ما يتعين عليك الخروج من الطريقة الأمريكية التي نفكر بها في الأمور. لقد فكروا في الأمور بشكل مختلف تماما في ذلك الوقت. وإليك سؤال آخر، لماذا لم يسمح للكاهن ذو اليد المشوهة بالخدمة؟ لدي صديق جيد فلويد فوتاو، وهو صديق لي أمين مكتبه، لديه يد مشوهة، هل يجوز له أن يكون كاهنا؟ لن يستطع أن يخدم كاهنا. إذا قلت حسنا هذا تمييز ضد المعاقين، لقد فاتتك تماما المغزى من سفر اللاويين. إذن كيف تفهم كل هذه الأشياء؟ إذن هذا هو الإصحاح 21 الآية 5-17 وأماكن أخرى. اسمحوا لي أن أحاول معالجة ذلك الآن. 10 التفسير المزعوم لقوانين الطهارة تعسفي تماما. 68-57-69-37 يقول البعض أن قوانين النقاء هذه اعتباطية تماما، وقد قال الله افعلوا هذا لأني قلت هذا. بالمناسبة، هل أخبرك والديك من قبل أن تفعل شيئا لمجرد لقد قلت ذلك؟ هل الله تعسفي تماما؟ لذلك هذا لا يعمل عادة بشكل جيد. إن كون الله تعسفيا تماما لا يتناسب مع شخصيته أو نمط سلوكه الطبيعي. عادة ما يفعل أشياء لغرض ما. لذلك أجد هذه الحجج أضعف الحجج. لأكون صادقا معك، سأرني ذلك جانبا. إنه لا يتوافق مع شخصية الله. إنه لا يطلب من الناس القيام بالأشياء بشكل تعسفي تماما. يبدو دائما أنه مرتبط بشخصيته أو مصيره أو أغراضه أو أهدافه. ياء النظرة الثقافية 69-36-70-49 وهنا تفسير ثقافية أو ثقافية. ما يقوله الله هو يا رفاق أريدكم أن تكونوا مختلفين عن الكنعانيين. الكنعانيون عندما بنوا مذبحا من ماذا يبنون مذابحهم؟ قطع الحجر. تتوافق الحجارة معا ويبنون مذابحهم من الحجر المقطوع. يقول الله لا أريدك أن تبني مذبحك هكذا، أريدك أن تبني مذبحك من حجارة غير منحوتة. والآن بالمناسبة عندما نرجع 3000 سنة إلى الوراء، هل يمكننا أن نفرق بين المذبح اليهودي والمذبح الكنعاني؟ يمكننا أن نقول على الفور ومذابح الكنعانيين مصنوعة من الحجارة المقطوعة في مكان يقال له عراد. على سبيل المثال ترى مذبحا كنعانيا مصنوعا من الحجر المقطوع، والمذابح اليهودية مصنوعة من حجر غير مقطوع على الأقل بعضها. لقد صنع اليهود في الواقع بعضا من الحجارة المقطوعة مثل بئر السبع. لم يكن من المفترض أن يفعلوا ذلك، لكنهم فعلوا. لذا بكلمات أخرى الثقافة الكنعانية تفعل ذلك بهذه الطريقة. يقول الله لا أريدك أن تفعل ذلك بهذه الطريقة، أريدك أن تفعل ذلك بشكل مختلف حتى يكون هناك فرق بين ثقافتك والثقافة الكنعانية. يبدو أن بعض القوانين تفسر بهذا الاختلاف في الثقافة، لذلك هذا يفسر بعض الأشياء. يبدو أن الاختلاف في الثقافة بين الثقافة الكنعانية والثقافة الإسرائيلية يفسر بعض الأشياء كعلامات عرقية. زاين النظرة الصحية 70-50-73-34 الآن هنا شيء آخر، النظافة. كان هناك رجل في الخمسينيات اسمه مكميلا كتب كتابا بعنوان وكان طبيبا، فقرأ في سفر اللاويين وسأل هل هذا صحي؟ والآن بالمناسبة هل كان اليهود يعرفون شيئا عن الجراثيم؟ لم يكن لدى اليهود أي فكرة عن الجراثيم، لا يوجد أي دليل على الإطلاق. حتى الناس في أوائل أمريكا، هل تتذكر؟ هل ذهب أي شخص إلى ويليامزبيرغ من قبل وكم عدد الأشخاص الذين ماتوا لمجرد مخاوف صحية أساسية؟ لم يكونوا على علم بالجراثيم ومات هؤلاء الناس بسببها. إذن ما هي الطريقة الصحية التي يغسل بها اليهود أيديهم دائما؟ هل هذا صحي جدا؟ أنت لا تأكل لحم الخنزير. في تلك الأيام هل كان لحم الخنزير مصابا بداء الشعرينات؟ الآن بالمناسبة عندما تذهبون لتناول لحم الخنزير، هل أصبح لحم الخنزير مصابا بداء الشعرينات في أمريكا بعد الآن؟ لقد تم تربيتها كلها، لذلك يا رفاق لا داعي للقلق بشأن ذلك. لكن عندما كنت أكبر في وقت سابق لم أكن لأترك لحم الخنزير لفترة طويلة. هل تأكل لحم الخنزير بدون طبخه؟ الآن اليوم داء الشعرينات ليس مشكلة. في الواقع هل رأى أي شخص مثل هذا الرجل الذي تزوج ابنتي وهو يأكل الهمبرغر النيئ؟ هل رأى أي شخص من قبل شخصا يأكل الهمبرغر دون طهيه؟ يأكلون لحم الخنزير همبرغر الخام. نعم أنا لا أمزح، الرجل يأكل الهمبرغر الخام. لا أعرف، اعتقدت أن هذا كان غريبا حقا. أطبخ الهمبرغر من فضلك، ولكن كان هناك داء الشعرينات في ذلك الوقت مع لحم الخنزير. وبالمناسبة المرأة تكوى النجسة بعد الولادة، هل يجب على المرأة أن تحصل على استراحة بعد الولادة؟ هذه هي الطريقة التي فعلوا بها ذلك. لمدة 33 يوما تكون المرأة نجسة بعد الولادة. وبالمناسبة هل هذا أمر صحي بالنسبة لها؟ نعم إنه كذلك. الكثير من القواعد اسمحوا لي أن أفعل هذا مرة أخرى. فكر في هذا من حيث البكتيريا، عندما كان عليك كتابة رقمك هل سمح لك بالذهاب إلى الحمام داخل المعسكر اليهودي؟ لا، يقول الكتاب المقدس عندما تكون داخل معسكر إسرائيل تواجه مشكلة عليك أن تذهب، في الأساس عليك أن تذهب خارج المخيم وعليك أن تحضر معك مجدافا لتفعل ماذا؟ عليك أن تدفنه خارج المخيم. دفنها خارج المخيم هل هذا صحي؟ لأنك لو فعلت ذلك داخل المخيم هل سيكون هناك كل أنواع الذباب والأمراض؟ ويقول الله لا لا لا، عندما تقوم برقمك افعل ذلك خارج المخيم، ادفنوه خارج المخيم. هل هذا صحي؟ أعني أننا ما زلنا نفعل ذلك اليوم، نحن نسميها خزانات الصرف الصحي وأشياء من هذا القبيل حتى يومنا هذا. لذا فإن ما يفعله مكميلا هو أنه يشرح ويقول إن الكثير من هذه القواعد هي مجرد قواعد صحية تماما. هل هذا يفسر كل منهم؟ لا لا. همزة، الشهوة، عرض الكمال، 73، 35، شرطة 79، 32. سأقترح واحدا آخر الآن. تم بناء هذا في الواقع على يد عالمة اجتماع تدعى ماري دوجلاس. لقد اعتمدته نوعا ما على أنه خاص بي، لكن هذه المقالة التالية التي سأعرضها لكم تشرح بعضا من الأمور الصعبة حقا، تلك التي لا أستطيع اكتشافها وليس لدي أدنى فكرة عنها، وهذا ما أريد أن أسميه وجهة نظر الاشمئزاز. هل تمتلك كل ثقافة ما هو مقزز داخل الثقافة؟ العودة إلى طقوس مع زوجتي. أنا أحب الهمبرغر، أنا أحبهم مع الكاتشب، أنا أحب الكاتشب، وهكذا أضع الكاتشب على جانبي البرجر، أتناولها ثم أضع الكاتشب هنا ثم أذهب إلى زوجتي وأقول هل تحبني؟ هل تحبني؟ أريد قبلة، أريد تقبيل عروستي الرائعة، ولدي كاتشب ينزل وأعلم أن لدي كاتشب ينزل وأريد أن أرى هل تحبني؟ هل تحبني؟ كم تحبني؟ هل ستقبلني؟ بالطبع لن تفعل ذلك، ابتعد عني، اذهب وامسح فمك، سؤال، عندما اقترب منها وأجد الكاتشب يتدلى في فمي، سؤال، هل هذا مقزز؟ اسمحوا لي أن استخدم مثالا مختلفا، وكان ذلك مثالا سيئا. اسمحوا لي أن استخدم مثالا مختلفا. أنا في مكان يسمى كلية جريس، هناك فتاة من مكان آخر من العالم، في هذا الجزء من العالم هذه ليست مسحة فهم يأكلون العناكب. إذن هي في المسكن ويوجد عنكبوت وقد فرقعت. سؤال: نعم، حسنا، سيء. هل يرى الجميع ذلك؟ هل هذا الاشمئزاز؟ حسنا. الآن بالمناسبة، هل رأت أنه مقزز؟ لا، بالمناسبة، الحشرات مصدر جيد للبروتين. لقد فرقعتها، وهذا أمر مقزز بالنسبة لنا. أعتقد أنها كانت تفعل ذلك جزئيا من أجل التأثير، لكنها برزت. إذن ما أقوله هو الاشمئزاز أشياء مختلفة في الثقافات المختلفة. دعني أفعل هذا. ديف سيلشر هو صديق لي. كان ديف يعاني من ورم في المخ، وكان الورم في المخ خلف عينه مباشرة. ذهب إلى كليفلند كلينيك ودخلوا رأسه وأخرجوا الورم، وكان بحجم كرة الغولف. أثناء وجودهم في رأسه، قاموا بقطع العصب الذي يدير جفنك لأعلى ولأسفل على هذا الدافع العصبي. لقد قطعوا عصب أحد جفنيه، فما يحدث هو أن جفنه نزل وكان في الأسفل إلى الأبد، فهو يستطيع أن يرى من خلال عين واحدة، ولكن جفنه كان لأسفل في الجانب الآخر. والآن ماذا يحدث لعينك عندما ينزل جفنك بعد فترة من الزمن؟ هل ستضمر عينك؟ وهكذا أصبح أعمى في عين واحدة. والآن يصعد إلى الناس. عندما يأتي الناس إلى ديف، فهو شخص اجتماعي للغاية ومحادث رائع ورجل كبير مبهج. يأتي للناس. هل سيراقب عيون الناس ليرى متى يفعلون ماذا؟ نعم، يأتي إليهم ويتحدث معهم ويراقب أعينهم طوال الوقت. هل سينظرون حولهم ويتحدثون معه فقط؟ ثم فجأة، هل سيرى أعينهم تحدق في ذلك الجفن المسقط؟ نعم. والآن بالمناسبة، إذا كان يتحدث مع الأطفال، فهل سيكون الأطفال دراماتيكيين حقا؟ هل أخبرك والديك من قبل بعدم التحديق؟ لذلك أتيت إلى ديف وكان يعاني من عين سيئة، وفجأة تقول: أيتها البقرة المقدسة، انظري إلى ذلك. والآن أنت قادم لعبادة الله. هل يريدك الله أن تحدق بعينه، أم يريد الله أن تفكر فيه في العبادة؟ لقد أتيت إلى كاهن لديه يد مشوهة. عندما تحضر خروفك أو عنستك لتقديم الذبيحة، تجد هذا الكاهن بيد مشوهة. ماذا ستشاهد؟ هذا الكاهن المسلح ينزل أغنامك. أنا آسف، لكن كيف يفعل هذا الرجل هذا الشيء؟ لديه ذراع واحدة ليأخذ الأغنام إلى الأسفل. هل سيفكر الجميع في كيفية قيام هذا الرجل بتنفيذ هذا الأمر؟ أنا لست غريبا، أنتم يا رفاق تفكرون بنفس الشيء. أنت مهذب للغاية لتقول ذلك، لكن ما أقوله هو: هل ترى كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى صرف التركيز عن العبادة؟ سيفكر الجميع: كيف سيصارع هذا الرجل هذا الخروف هناك؟ لذلك يقول الله: دعني استخدم كلمة مختلفة، لا أريد ما هو غير طبيعي. وبعبارة أخرى، أريد أن تكون الأمور طبيعية، بحيث عندما تأتي لا يكون هناك شيء مقزز. عندما تأتي إلى حضوري، يجب أن يكون كل شيء طبيعيا حتى تتمكن من التركيز علي وعدم تشتيت انتباهك بهذه الأشياء الأخرى. لذلك على سبيل المثال، عندما تقوم برقمك فإنك لا تفعل ذلك في المخيم. الآن فجأة شخص ما يمشي في المعسكر ذاهبا للعبادة، وفجأة أكه يتدخلون فيه ويبدأون في محاولة مسحها ويذهبون للعبادة، وقد وضعوا هذه الأشياء على أقدامهم ورائحتها كريهة. فيقول الله: أخرجوه من المحلة. عندما تأتي إلى حضوري، أريدك أن تركز علي. هذا ما هو طبيعي. الآن بالمناسبة، ما هو الطبيعي؟ هل سيختلف باختلاف الثقافات؟ وهكذا، فإن ما هو كامل مسموح به، لأن الله يعرف ثقافتهم ويقول ما هو كامل. عندما تأتي أمامي، أريد أن يكون كل شيء طبيعيا. لا أريد أن يخلق أي شيء تنافرا عندما تأتي لتعبدني. لذا وجهة النظر المقززة هذه، أعتقد أن كل ثقافة لديها هذه الأشياء المقززة وقول الله لا تفعل ذلك عندما تأتي للعبادة. لذا فأنا أحب هذا لأنه يشرح بعض الأشياء الصعبة ويقول بعض الأشياء التي لا نعرفها عن الثقافة. ويبدو أن هناك تمايزا ثقافيا بحيث يمكن التركيز على الله في العبادة بدلا من التركيز على التفاصيل الموجودة حوله. همزة باء قواعد تناول طعام الكوشر 79 33 شرطة 86 52. الآن كيف نأكل الكوشر؟ اسمحوا لي أن أخبركم في الصف الأخير نيت، وهو في الواقع يهودي، ولا أعرف إذا كان أي شخص هنا يهوديا. عندما تذهب إلى محل البقالة ماذا تفعل؟ تلتقط العلبة وتبحث عنها، فهي تحتوي على دائرة بداخلها حرف كي، إنها موافق للشريعة اليهودية. أنا أمزح، ولكن ليس حقا. هل تعلمون يا رفاق بشأن حرف كي الموجود على العلبة؟ نعم. لذا إذا كان مكتوبا عليها حرف كي على العلبة فهي حلال. كيف تأكل حيوانات الكوشر البرية الحقيقية؟ هناك قاعدتان للحيوانات البرية. عليهم أن يفعلوا ماذا؟ شق الحافر ومضغ المشتر. إذن هل لحم البقر جيد؟ لحم البقر جيد. خروف جيد. الماعز جيدة. الخنازير ليست جيدة لماذا؟ إنهم يقسمون الحافر لكنهم لا يمضغون المشتر. لذا فإن لحم الخنزير ليس كوشير. بالمناسبة، هل كان لحم الخنزير يعاني من مشاكل مع عداء الشعرينات في تلك الأيام أيضا؟ لذلك لحم الخنزير خارج. تذهب إلى شخص يهودي. قد تقول مرحبا، دعنا نخرج لتناول لحم الخنزير والجبن. حسنا، الآن بيننا فقط، هل رأيت يهودا يأكلون لحم الخنزير؟ نعم. هل ينبغي لك كأممي أن تقدم لهم لحم الخنزير؟ هل هذه إهانة؟ ذات مرة تذكر أنني أخبرتك ليلة السبت أن الجميع يحتفلون في القدس. ذات مرة كنت في مطعم ريكز بيتسري لأحصل على بعض البيتزا. لذلك نحن نخرج ونحصل على بعض البيتزا. هناك كل هؤلاء الأشخاص يدفعون ويصرخون بطلباتهم للحصول على البيتزا. وفجأة يصرخ أحدهم هذه هي الحقيقة الصادقة، بيتزا البيبروني. وفجأة كل هؤلاء الناس الذين يصرخون يصبح المكان كله مثل صمت الموت. الآن ما هي المشكلة؟ لقد رأيت شعري، كان لدي شعر في تلك الأيام. هل من الواضح أنني لست يهوديا؟ الجميع ينظرون حولهم. هل يبحثون عن غير اليهود؟ كنت أمميا. هل هذا هو الوقت الذي استخرج فيه من هناك؟ لذا فجأة تبدأ في التراجع وتدرك ما حدث. لم أفعل ذلك. أنا لست بهذا الغباء. لم أفعل ذلك، لكنهم ينظرون حولي ويجدون أنني أممي. ولذلك تراجعنا للتو ثم انطلقنا بأسرع ما يمكن لأن هذا ليس رائعا. بيتزا بيبروني لا تفعل ذلك. لا تأكل لحم الخنزير لأن لحم الخنزير ليس كوشير. الآن هذه حيوانات برية. ماذا عن الكائنات البحرية؟ قاعدتان للمخلوقات البحرية. يجب على الكائنات البحرية أن تفعل ذلك بهذه الطريقة في الواقع. ما هو الطبيعي للأسماك؟ لها موازين وزعانف. هل هذه سمكة عادية؟ لها موازين وزعانف. فهل ترى كيف يتناسب هذا الشيء الطبيعي هنا؟ الآن هذا يعني ماذا؟ باس جيدة. سمك السلمون المرقط جيد، والبايك الشمالي جيد، والوالي جيدة. ما هي أسماك اللعبة الأخرى التي نأكلها؟ سمك السلمون جيد. سمك الهلبوت جيد. أخبرني عن سمك السلور. ما هي مشكلة سمك السلور؟ المقاييس والزعانف. هل يا رفاق التقط سمك السلور من أي وقت مضى؟ سمك السلور لديه ما عليه، الجلد وليس المقاييس، إنها مثل ثعبان البحر لديه الجلد، لذلك لا يفعلون سمك السلور، إنهم لا يفعلون جراد البحر أيضا. في الواقع عندما كبرت كان والدي يصطاد سمك السلور أيضا. أنا أحب سمك السلور، لكن إذا كنت يهوديا فهو ليس حلالا. وهذا شيء آخر اقترحه الناس، لأنهم يتغذون على القاع وأشياء من هذا القبيل، حيث توجد أيضا فرصة أكبر للإصابة بالأمراض. أنظر إلى الوراء وأقول أنه قد يكون كذلك، لكني أحب فكرة الطبيعي، أن السمكة ذات الزعانف والحراشف طبيعي. أعتقد أنني سأضع ذلك في وحدة التغذية السفلية، لأنه كما تعلم هناك سمكة أخرى لن نأكلها مطلقا، وهي سمك الشبوط. الكارب عبارة عن مصاصات في القاع، ولكن لها زعانف وقشور. أفضل تناول سمك السلور بدلا من تناول سمك الشبوط في أي يوم. نعم، دعونا نواصل هذا. لدينا مخلوقات طائرة. أي نوع من المخلوقات الطائرة؟ لا الطيور الجارحة. ما هي الطيور الجارحة؟ الطيور الجارحة هي الطيور التي تأكل الدم. هل تفهم أن أكل الدم ليس جيدا؟ لا يجوز للشعب اليهودي أكل الدم. الطيور الجارحة تأكل الدم. هل تستطيع أن تأكل الصقر؟ لا صقر. النسور جيدة أم سيئة؟ سيء. البوم جيدة أو سيئة؟ سيء. أي من هذه الأنواع من الطيور الجارحة كالنسور والصقور والبوم ونحو ذلك؟ ماذا عن الدراجين؟ الدراج جيد. لدي عائلة من الديوك الرومية التي تأتي كل يوم إلى حديقتي الآن. هل الديوك الرومية جيدة؟ الأتراك جيدون. ما هو نوع آخر من الطيور؟ أوها، السمان. هل أكل اليهود طائر السمان؟ هل نعرف ذلك؟ تذكر السمان من البرية. والآن العنصر الرابع هنا هو الحشرات. إنهم في الواقع يسمحون لهم بأكل الحشرات. نعم، النطاطات، منشورات. لا. هل يمكن أن تخبرني عن شخص أكل الجراد؟ هل يعرف أحد من الكتاب المقدس شخصا أكل الجراد؟ نعم، يوحنا المعمدان. عندما كنت في سيناء، أورا التي كانت مرشدتنا السياحية، بقينا في سيناء لمدة 3 أسابيع، جعلتنا نسير في كل مكان. فقالت: أنت لا تركب، أنت تمشي. لقد جعلتنا نسير، وقالت في أحد الأماكن: سأجعلك تمشي هنا. كان علينا أن نسير فوق التلال. وقالت: عندما تصعدين إلى هناك احذري من هؤلاء الجنادب السوداء، لديهم الجنادب السوداء. في الصحراء أشياء كثيرة سامة، إنهم يحصلون على فرصة واحدة فقط للضرب، والعديد منهم سمون. قالت إن هؤلاء الجنادب السوداء سوف يبصقون، وهي مثل لدغة النحلة عندما يبصقون. فقالت: إذا أصابك في عينك فقأ عينك. إذا نحن هناك نسير في هذا الطريق، واحذر ماذا؟ فجأة أمامنا مباشرة يجلس جندب أسود هكذا، لذلك أرى هذا الجندب الأسود. فقلت: مرحبا، لقد جئت من أمريكا، يجب أن أرى جندبا أسودا، سأحصل على صورة لهذا الشيء، لذا أحاول النزول إلى هناك. لقد حصلت على النظارات، لقد حصلت على الكاميرا، لذلك سأبدأ في التعامل مع هذا الجندب الأسود. وفي هذه الأثناء زوجتي تصرخ: جندب أسود، يجري، يجري، جندب أسود، أحاول الحصول على هذه الصورة. كانت المشكلة عندما تفعل ذلك بدون عدسة مقربة. ما هي المشكلة؟ الجندب الأسود الموجود في صورتي هو مجرد قطعة صغيرة من اللون الأسود، وقد أفسدت الصورة تماما. على أي حال كانت كارثة. لذا ابتعد عن ذلك الجنادب السوداء. أو بالمناسبة الجنادب كما قلت دائما، ضع الجنادب في الخليط، أطلق عليها أجنحة الدجاج، لن يعرف أحد الفرق. هل تحتوي الحشرات على نسبة عالية من البروتين؟ نعم. وهكذا بالنسبة للحشرات، النطاطات، نعم، منشورات، لا. النطاطات ستكون جنادب. الجنادب والجراد وأشياء من هذا القبيل. في حين أن النشرات ستكون أشياء مثل النحل والبعوض. تكييف. ثلاث مشاكل في سفر اللاويين، 86، 53 شرطة 90، 29. الآن، ثلاث مشاكل تظهر، وبعد أن ننتهي من هذه الشريحة، سننتهي منها. كان لدي صديقي كيفنا كار الذي كان يدرس في جامعة علمانية. قال الأستاذ في الجامعة العلمانية، الكتاب المقدس مملوء بالأخطاء العلمية. لذا، نظرا لكونه حكيما، رفع كيفنا يده وقال، لقد قرأت الكتاب المقدس عدة مرات ولم أرى قط أي أخطاء علمية، يقول الأستاذ، أو حقا. لقد قرأت الكتاب المقدس كله، أليس كذلك؟ وماذا عن اللاويين 11؟ 6. وترى كيفنا يتذمر، إنه مسيحي، هل يعرف سفر اللاويين جيدا؟ لذلك يقول البروفيسور في سفر اللاويين 11 6، يقول أن الأرنب يشتر، الأرنب لا يمضغ طعامه. بالمناسبة هل هذا صحيح؟ لتتمكن من مضغ العلكة تحتاج كم معدة؟ هل تحتاج إلى معدة متعددة لمضغ الطعام المشتر؟ الأرنب لا يمضغ جترته، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. ومع ذلك، هل يتحدث الكتاب المقدس دائما بمصطلحات علمية؟ هل يبدو الأرنب وكأنه يمضغ الأشياء؟ الآن، من الممكن، هل هذه هي لغة المظهر؟ بمعنى آخر، لغة المظهر ليست بالضرورة وصفا علميا بأنه في الواقع يخرج من بطونهم. يمضغ الأرنب طعامه مرارا وتكرارا. هل من الممكن أيضا أن يكون مصطلح الأرنب عبارة عن ترجمة خاطئة وهو يتحدث بالفعل عن الغرير الصخري؟ بمعنى آخر، عندما تتنقل بين البلدان وتكون مختلفا بثلاثة آلاف سنة، هل من الممكن أن تكون قد أخطأت في الترجمة بين الحيوانات؟ لذلك يمكن أن تكون مشكلة في الترجمة. من الممكن أن تكون هذه مجرد لغة المظهر. والثاني هو الخفافيش. وتعتبر الخفافيش من الطيور في السورة 11 الآية 19. يتم تجميع الخفافيش مع الطيور ولا تعبث مع الخفافيش. أخبرتك عن هذا الرجل الذي يدعى بروب والذي كان في السجن. كان بروب كافرا في السجن. يرفع بروب يده عندما يدخل الفصل ويقول، يا أستاذ، لقد وجدت خطأ في الكتاب المقدس، ويقول، يقول أن الطيور والجميع يعلم أن الخفافيش ليست طيورا، أسألك، الطماطم، ما هي؟ إنها ثمرة. سؤال، ماذا يحدث إذا كنت في ثقافة أخرى ويطلقون على الطماطم اسم الخضار؟ غير أن صفقة كبيرة. هل على العالم أجمع أن يستخدم نظام التصنيف الأمريكي؟ هل الخفاش يطير مثل الطيور؟ قد تقول، حسنا، الخفاش من الثدييات، هل كان عليهم أن يتبعوا نظام التصنيف الخاص بنا بالضبط؟ لا، إنهم يصنفون الأشياء بشكل مختلف عما نقوم به. لذا فالأمر مجرد مسألة اختلاف في التصنيف. لا تفوت بيت القصيد هناك. الشيء الثالث الذي يمثل مشكلة في سفر اللاويين والتي يواجهها الكثير من الناس هو هذا الحظر ضد السلوك المثلي. سفر اللاويين 18.22 و20.13 هما فقرتان تقولان، لا ينبغي لرجل أن ينام مع رجل آخر نوعا ما. إذن هذه ثلاث مشاكل في سفر اللاويين. الآن ما سنفعله في المرة القادمة هو الحديث عن نظام الأضاحي. سوف ننهي سفر اللاويين في المرة القادمة. حسنا، اعتني بنفسك. أتمنى لك وقتا ممتعا مع نهاية أسبوع طويلة هنا. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في مقرره تاريخ وأدب العهد القديم، المحاضرة رقم 13 عن سفر اللاويين، القداسة وشرائع الطهارة ومشكلات. كتب بواسطة ميغان سيدروبولوس. تم تحريره بواسطة تيد هيلدبراندت 2.